أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات من سورة التوبة تبين لنا تشريعا جليلا في حق المال، وهو بيان مصارف الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام. تبدأ بقول الله عز وجل بهذا الأسلوب الحاصر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. حصرت الصدقات في أصناف ثمانية. لم يترك الله عز وجل مصرف الزكاة لنبي ولا لعالم ولا لأي إنسان، بل تولاها بنفسه عز وجل ليقطع أكاذيب المرجفين ويقطع دعاوى المنافقين الذين حاولوا بسوء أدب وسوء طوية أن يلمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصدقات، إعمالا للنفاق الذي طغى على نفوسهم وختمت عليه قلوبهم. والصدقات جمع صدقة، والمراد بها هنا الزكاة المفروضة. بيّن الله تبارك وتعالى أول صنف الذي من الأصناف التي تستحق الزكاة، وهم الفقراء. الصنف الثاني المساكين. ومن عجيب أسلوب القرآن الكريم أنه أحيانا يذكر الفقراء وحدهم، وأحيانا يذكر المساكين وحدهم، وفي هذه الآية جمع الصنفين. فإذا ذكر الفقراء وحدهم في آية من الآيات فيشملون المساكين، وإذا ذكر المساكين وحدهم فيشملون الفقراء، وهنا باين بينهم. إذن فهناك فقير وهناك مسكين. وقد اجتهد العلماء في بيان معالم صفات الفقراء وبيان معالم صفات المساكين. جميع هذه المعالم أن كلا الصنفين لا يكفيه دخله ضرورات الحياة، هو محتاج لأن يمد بالعون المادي حتى يكفي نفسه ويكفي من يعوله. أحيانا بعضهم قد يتعرض للسؤال، يعرض نفسه ويسأل الناس، وأحيانا بعضهم قد تظهر عليه المسكنة والتذلل والتواضع، لا شيء معه، ولا يسأل الناس ولا يفطن إليه، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة أو اللقمتان أو التمرة أو التمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد ما يكفيه ولا يفطن إليه ولا يسأل الناس شيئا. الصنف الثالث: العاملون على هذه الزكاة، القائمون على كل شؤونها جمعا وتوزيعا، الجبار والمحاسبون، وهؤلاء الذين يتولون أمرها. ومن عجيب أمر التشريع الإسلامي أنه جعل جهازا كاملا متخصصا لهذه الفريضة، الشعيرة الثالثة من شعائر الإسلام، وسمى هذا الجهاز العاملين عليها. هؤلاء يأخذون أجورهم ورواتبهم وما يكفيهم من الزكاة نظير عملهم، حتى لو كانوا أغنياء، لأنهم يأخذون أجرا على عمل. الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم، أيا كانوا، سواء كانوا مسلمين يبتغى منهم نصرة الإسلام وفي أماكن يرجى منهم أن يعززوا الإسلام وينشروا، أو كانوا حديث عهد بالإسلام ويخشى عليهم أن يفتنوا في دينهم، أو كانوا كفارا يرجى نفعهم للإسلام أو يرجى دفع ضررهم عن الإسلام. هذا الصنف اختار القرآن هذا التعبير: المؤلفة قلوبهم، الذين نتألف قلوبهم ونستميل أنفسهم إلى الإسلام انتصارا له أو دفاعا عنه أو حماية له. الصنف الخامس الذي ذكرته الآية: في الرقاب. والرقاب هنا الرق، وقد جاء الإسلام لا بالرق ولكن بالقضاء على الرق. جاء الإسلام وكان من محاسنه أنه ضيق كل وسائل الرق في العالم وفتح المنافذ للحرية، وجعل تحرير الرقاب عبادة نتعبد بها إلى الله عز وجل، جعلها مرتبطة بشعائر الإسلام، وجعلها مرتبطة بحق المال، وجعلها فريضة ثالثة من فرائض الإسلام وهي الزكاة في الرقاب. سواء كنا نساعد رقيقا على أن يحرر نفسه بالمال، أو نشتري رقيقا ونحرره نحن باسم الإسلام. والغارمين الذين تركبهم الديون، سواء في ذات أنفسهم خسروا في تجاراتهم، ضاعت أموالهم نتيجة كوارث، أو غرموا لغيرهم كأن تدخلوا في صلح بين فريقين من الناس واضطروا لأن يدفعوا في سبيل هذا الصلح من أموالهم فغرموا في سبيل الله عز وجل. الصنف الثامن: ابن السبيل، المسافر الذي يبعد عن وطنه ولا يجد ما يستعين به على أمور السفر ونفقاته، حتى لو كان غنيا في بلده لا نضطره لأن يسأل الناس أو أن يقترب ويريق ماء وجهه. هنا تهيأ له كل نفقاته من إقامة ورحلة ونفقات ومطعم وملبس ومسكن، كل هذا من بند الزكاة، كل هذا من مصارف الزكاة كما بيّنها الله عز وجل. لكن يبقى سؤال هنا: هل لا بد حين تخرج الزكاة تخرج على هذه الأصناف الثمانية، أو يكتفى بمجموعة منها، اثنين أو ثلاثة؟ بكلا الرأيين قال الفقهاء، منهم من قال لا بد أن تعمم الزكاة على الأصناف الثمانية، ومنهم من قال يكتفى ببعضهم. والأصل في الزكاة أن تتولى الدولة، ولي أمر المسلمين وجهاز الدولة يتولى جمعها حتى يكون وعاء الزكاة مستوعبا لكل مكلف بها، لا أن تخرج بصورة فردية. وحين تؤدى الزكاة بهذه الصورة فإنها تؤتي ثمارها التي أراد الله عز وجل من تشريعها. وفي هذه الحال يكون الدولة مسؤولة عن حماية حق الفقير، لا يجد إنسان منفذا لأن يعطل هذه الفريضة، ولا يجد إنسان مخرجا لأن يتهرب من حق الفقراء ومن حق المساكين. وأمامنا صورة أبي بكر رضوان الله عليه حين جند قوة الدولة كلها للحفاظ على حق الفقراء والمساكين، وقال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ما استمسك السيف بيدي. هذه الزكاة وهذه المصارف ليست عملية نفي أو عملية اختيار، ولكنها فريضة من الله فرضها على عباده، والله عليم بما يصلحهم، حكيم في تشريعاته. ثم عادت السورة تحكي صنفا آخر، ومنهم هؤلاء المنافقين الذين يعايشونكم في المدينة، ومنهم الذين يؤذون النبي بأذى آخر كما لمزوه في الصدقات، يؤذونه كذلك ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم، أذن يعني يستمع الكلام. كان المنافقون يجتمعون ويتكلمون، يتناولون أعراض رسول الله وأعراض المسلمين، ويتناولونهم بالغيبة وبالنميمة، وكان بعضهم يستيقظ فيقول: ربما يبلغ هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الآخر: ولو بلغه نأتي إليه ونكذب أننا ما قلنا، نكذب ونقول ما قلنا هذا، وهو أذن يعني يستمع ويصدق. وفي هذا لوم من الحماقة، لأنهم يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه يتهمونه بالغفلة، وكأن كل كلام يقال له يصدقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدبه إذا سمع واحدا منهم أو جاءه معتذرا، الرسول صلى الله عليه وسلم يتغافل، والتغافل من شيم السادة الكرام، ليس الغبي سيدا في قوم، ولكن سيد قومه المتغافل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بهم يتغافل عنهم، فكانوا يظنون أن هذا غفلة، وأنه صدقهم، وأنه أعرض عنهم، وأنه ما سمع شيء، وأنه زالت من نفسه أكاذيبهم، فيقولون هو أذن. قال الله عز وجل: قل هو أذن. صحيح هو يستمع، يستمع للمعاذير ويستمع لما يلقى إليه، وهو يقظ لكل ما يدور حول في المدينة وكل ما يدور من ألاعيب، لكنه أذن خير لكم يوجهكم إلى ما فيه الخير. قل هو أذن خير لكم، يدفع عنكم، يصبر على أذاكم، يحلم بكم، يصفح عنكم، يعفو عنكم. قل هو أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله إيمانا قويا متوكلا عليه، يؤمن بالله أنه سيحميه منكم، ويؤمن للمؤمنين، يصدق المؤمنين حين يأتونه بأعذار، لكنه لا يؤمن بالمنافقين. قد يبدو له أنه يبدو لهم أنه حين استمع منهم أنه صدقه، لا، ولكنه لا يصدق إلا أهل الإيمان، ويؤمن للمؤمنين. ورحمة للذين آمنوا منكم، لأنه أنقذهم من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ثم يعقب القرآن الكريم: والذين يؤذون رسول الله بأي لون من ألوان الإيذاء، باللمز في الصدقات، أو باتهامه، أو بالكلام عن زوجاته، أو بالكلام في رسالته، أو باتهامه شخصيا، الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم يحكي الله تبارك وتعالى عن لون من ألوان تصرفاتهم الحمقاء الغبية: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، ليرضوكم ولتصدقوا أنهم ما قالوا عنكم هذا الكلام، والله عليم بهم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها؟ والمحادة معناها المشقة، يأخذ لنفسه جنب ويجعل الرسول في جنب، يأخذ طريق غير طريق الإسلام، يتبع سبيل غير سبيل رسول الله، هذه هي المحادة. من يجعل رسول الله في جنب ويسلك تبع هواه وتبع شياطينه هؤلاء ألم يعلموا أنه من يحاجد الله ورسوله من يسلك هذا السلوك فأن له نار جهنم خالدا فيها، وذلك الخزي العظيم، ذلك الخزي العظيم في الدنيا بالنفاق وبما فضحهم الله في هذه السورة، وفي الآخرة بالعذاب الذي توعدهم الله به. نعوذ بالله من الشرك ومن النفاق، ونسأله أن يحيينا على الإيمان وأن يميتنا عليه، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. صدق الله العظيم.